والبنات الطيبات
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، علم من الجهالة وهدى من الضلالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، واحشرنا يا ربنا يوم القيامة في زمرته، واسقنا من حوضه ومن يده من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أدعو الله لي ولكم وأسأل الله تعالى جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يربط على قلوبنا وأن يثبت فؤادنا وأن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن ينور بيوتنا وأن يسعد أيامنا وأن ينجح أبناءنا وبناتنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نور بيوت المسلمين، اللهم نور بيوت المسلمين، ونور بعد الموت قبور المسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصرنا وسائر بلاد العالمين وسائر بلاد المسلمين من كل داء ووباء يا رب العالمين. احفظ مصرنا بلدنا وسائر بلاد المسلمين، احفظ مقدساتنا ومشايخنا وعلماءنا، واحفظ قناتنا التي كل قناة تدعو إلى الخير وتدل عليه، واجعلنا يا ربنا سامعين طائعين، اجعلنا مسلمين مؤمنين قانتين، اجعلنا تائبين، اجعلنا مستغفرين، اجعلنا لك ذكارين، لك مطواعين، إليك منيبين مخبتين. اللهم اغسل حوبتنا وأجب دعوتنا، اللهم اقبل توبتنا، اللهم اسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الغل والحقد والحسد، أعوذ بك من وساوس الشيطان. اللهم إني أعوذ بك من وساوس الشيطان، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إخوتي أحبتي في الله، هذا البرنامج برنامج خاص ببيوتنا، خاص بنسائنا وبناتنا وأزواجنا وأولادنا، خاص بالتربية النبوية للمرأة المسلمة حتى تستطيع أن تربي أبنائها. وأنا واحد من الناس تعودت وعودتني دراستي وعملي، عملي أولا في التدريس ثم بعد ذلك في الدعوة، عودتني أن أكون مع الناس، أتكلم معهم، أسمع منهم، بل إني أحرص على أن أكون معهم، أسمع منهم، وأحاول قدر جهدي أو قدر جهدي غاية وسعي أن أجد لنفسي ولهم حلا لما يجدون من مشاكل. وأنا عشت معكم وعاشت الدنيا في مصرنا هذه الأيام في محن كثيرة، وانتشر في زمننا هذا ما نرى من حالات غريبة عجيبة، أنا أعلم أنها موجودة في كل المجتمعات، وهي موجودة من قديم الزمان، لكنها طفحت على السطح وظهرت بعد ظهور هذه الوسائل الحديثة من وسائل النشر. عشت متألمة، عشت متحسرة، كثير من الأمور أزعجتني وأحزنتني وكمدتني وأذهلتني وخوفتني، كثير من الأحداث هزتني من داخلي، لكني توقفت مع حادثتين كم أثرت في الناس وفي نفسي. وما أريد أن أطيل، لكني أريد أن أضع يدي وأيديكم على أمر أنا أراه بحكم عملي ومهنتي ودعوتي ودراستي لسيرة وحياة النبي وأصحابه وسيرة سلفنا الصالح، ما استطعت إلى ذلك سبيلا غاية وسعي، فإني أقول حادثة عجيبة رهيبة. ربما نسمع أن ولدا يسب أمه وأباه، وأن ولدا يضرب أمه أو أباه، وأن ولدا ربما قتل أمه أو أباه، لكن من القليل النادر أن تسمع أو تعلم أن أما قتلت أولادها، خصوصا أنهم لم يذنبوا في حقها ولم يسيئوا إليها، منهم ابن عشر ومنهم من هي بنت 3 أشهر. وكانت القتلة في غاية العجب. أنا لا أتكلم عن هذه الحادثة بعينها، ولا أعرف أسبابها ولا دوافعها، لكني أوقن تمام اليقين الذي يصل إلى حد لا يروبه شك ولا ريب أبدا، أن هذه الأم كانت في حالة غير سوية، وأنها لم تقصد أبدا أن تذبح أولادها ذبح الشاة. الذي يلفت نظري والذي أنبه إليه، وهو الدرس المهم في تربيتنا في بيوتنا، أقول إخوتي أحبتي انتبه، انتبه أيها الأب، انتبه أيها الأم، انتبهوا أيها الأهل، انتبهوا يا معشر الجيران. أول شيء أن ننتبه إليه هو أن نحرص على أن نربط أنفسنا وأولادنا وأهلينا بالله، وأعظم رابط بالله هو المحافظة على ذكر الله في الأحوال والذكر العام. ثانيا المحافظة على الصلوات هي التي تجلب الأمن والأمان، هي التي تجلب الرضا والرضوان، هي التي تجلب الحياة السعيدة الهنية الرضية، هي التي تجلب كيف يخاف الولد من عقوق أمه وأبيه، وكيف يصل رحمه ويحسن إلى جيرانه إذا آمن بالله وخاف الله. أقول الدرس من عندي في الحالة الأولى وهي حالة الأم مع أولادها، أقول بالله عليكم لاحظوا نساءكم ولاحظوا أزواجكم، لاحظوا أبناءكم وبناتكم، أي تغير يحدث، تغير في السلوك، تغير في الفهم، تغير في العقل والتفكير، تغير في السلوك والعمل، أول ما تشوف حاجة غير طبيعية، الولد أو البنت، الزوج أو الزوجة، يختلي بنفسه، يغلق عليه بابه، لا يتكلم مع أحد، تنتابه حالات غضب لم تكن معهودة، بدأ يغضب، عصبي، تصرف تصرفات غريبة، كان يداوم على الصلاة في المسجد، انقطع عن الصلاة في المسجد، كان يقرأ القرآن، ترك القرآن، كان لا يشرب الدخان، بدأ يشرب الدخان، كان لا يسهر في الشارع ولا في الطريق، بدأ يسهر ويتأخر، الولد بدأ يبقى عصبي، يسيء إلى أخته والأخت تسيء إلى أختها وأخيها، كل هذا السلوك لا بد أن يراقب وبسرعة، انتبه، لا تتركه ليصل إلى هذا الحد من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان عليه. أحيانا يفعل ذلك من باب الحرص والخوف كما يفعل كثير. أنا لسه واحد من الصالحين الفضلاء وهو صاحب علم يقول أنا عندي زوجتين، لي زوجتين، أن لي زوجتين، زوجة أولى عندها أولاد وهم في السن قد كبروا، وزوجة أخيرة وعندها ولد، وأنا أريد أن أؤمن لها ولولدها حياتها، فأكتب لها شقة في حال حياتي حتى أضمن أن تجد مسكنا بعد موتي. قلت له أنت الذي تضمن؟ أنا الذي أضمن؟ أنت الذي تخاف عليها؟ أنت الذي تحفظها؟ أنت الذي ترعاها؟ أنت الذي جئت بالولد؟ أنت الذي جئت بالمال؟ كل هذا بيد الله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنا دائما أقول في حادثة البنت التي ابتزها الشباب بالصور، إما الصور الحقيقية أو المفبركة، فوصل بها الأمر أن قتلت نفسها بالحبة التي يعرفها البنات أو الأولاد، في حادثة الأم التي قتلت أولادها، قلت يومها لو أن الأم كانت قريبة من بنتها ولاحظت تصرفاتها لمنعتها من الوقوع في الخطأ، ولمنعتها من ارتكاب أن تقتل نفسها. ولو أن أنا طبعا لا أجزم بسبب ولا أعرف، لكن متأكد أن هذه الأم في حالة غير طبيعية، ليست أم، ليست حالة الأم، هي خرجت عن مشاعر الأم بأي حال، إما بالسلب أو بالإيجاب لا ندري، ربما ضغوط عليها، ربما تراكم أشياء لا يشعر بها الزوج ولا الأهل ولا الجيران ولا من يسكن معها في البيت، تراكم وتركوها تتعامل مع نفسها حتى فاض الكيل عليها. هذه أول شيء نلاحظه. بسرعة جدا انتبه إلى تغير. حتى الزوج بدأ يتأخر، بدأ يلبس ويتشيك، بدأ يحط عطور أنواع معينة، بدأ يتكاسل عن الذكر والعبادة والطاعة، بدأ يتغير في المعاملة مع زوجته، حب ينام وحده، حب ينام متأخر، حب يسهر. أي تغير لابد أن تراقبيه، مش تجسس لكن ملاحظة. وسرعة في التغيير والإصلاح ينقذ الناس من هذا البلاء. أوله هي أن نربطه بالله، أن نذكره بالله. الأمر الثاني الذي هزني وأنا واحد من الناس كما قلت وأتعامل مع الناس وأعيش حياتهم، هذه البنت الجامعية التي خرجت وهي وحيدة أبيها وأمها منذ أسبوعين، شيء يقطع القلب، خرجت ولم تعد. أنا أقول للمجتمع إن كان أحد تسبب في إذائها أو في خطفها أو في قتلها أو في التعدي عليها، كيف تفعل هذا ببنت، بامرأة ليس لها إلا الله، لا تملك أن تدفع عن نفسها أو ترد، كيف تتجرأ أن تحرق قلب أم وأب؟ شيء أنا ما أدري، ما أدري. نحن نتكلم عن الرحمة بالحيوان، عن الرحمة بالكلب، فما بالكم بالإنس الذي كرمه الله؟ هذه البنت على أي وضع هي وغيرها؟ لا أدل ما أقصد أبدا هي بذاتها، لكن من يسمع الأب أو الأم يتقطع قلبه؟ وأي واحد فينا يتصور أن هذه ابنته وبنته الوحيدة دمر هذه الأسرة؟ واحد ربما، أنا لا أدري القصة، لكن لابد أن وراءها شيطان، شيطان إما إنه أغواها، وإما أنه تسلط عليها، وإما أنه تجرأ على حد من حدود الله، وإما أنه أراد أن يسرقها. أي شيء، كيف ترضى، كيف تتجرأ؟ لهذا أقول إخوتي وأنا أعيش في هذا البرنامج، لا والله بالكلام فقط ولا بمجرد سرد الحكايات وقصص الصالحات من المربيات المسلمات، وإنما دائما أعود إلى وضع النقاط على الحروف. بالله عليكم لاحظوا أزواجكم وزوجاتكم وأبناءكم وبناتكم وجيرانكم، أي تغير الحقوه، أدركوه، عجلوا في صلاحه، اسألوها ما الذي بك، حاولوا أن تتقربوا منها وتسألوا عن حالها. لا تقل بتدلع، تريد أن تفعل اللي في مزاجها. ليه؟ قلت في المرة الأولى اجلسي مع بنتك، اجلس مع ابنك، وما فيش حاجة في التربية هو كده. دايما أقول الحوار، الكلام الهادئ، الحوار المقنع. النبي كان يكلم الطفل الصغير كما يكلم الرجل الكبير، يعلم أن هذا له عقل يزن به الأمور، وأنا لا أعامله بعقله بل أرفعه إلى عقلي، أنا أرفع منه وأفهمه وأعلمه. هذه هي التربية النبوية. ولهذا عشت معكم في هذا الحادث الذي هزني هزة، وأنا لا أقول عن نتائجه ولا أقول عن أسبابه، لكني ألفت أنظاركم إلى ملاحظة سريعة على أي تغير يحدث في الولد والبنت، بسرعة نلحقه ونجلس نتكلم معاه أو معاها ونحلله المشكلة، لابد أن نجد لها حل. تعبانة من البيت، كره المكان، تريد أن تعيش مع زوجها، تريد أن تعيش في بيت وحدها، تريد أن تأتي لها بخادمة تعينها على تربية أبنائها، تريد منك أن تزيد في نفقة البيت، تريد منك أن تساعدها في تربية الأولاد، أن تساعدها في شغل البيت، ما الذي يمنعك؟ لن يضيرك، لن يضيرك أن تساعدها. نبينا المعظم صاحب الرسالة العظمى، صاحب المهام الكبرى، الذي لم يكن له لحظة يخلو فيها بشهوة إلا أنه مع هم الرسالة ودعوته وجهاده في سبيل الله، كما قال علماء السير 27 غزوة وسرية في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل سنة من السنوات 3 غزوات أو سرايا، ومع هذا كان في مهنة أهله يساعدهم في بيوتهم. اليوم كعادتنا مع واحدة من الصانعات المربيات، مع واحدة كثير ربما لا يعلم عنها شيء، وأنا لما أتكلم يعلم الله، أريد أن نتعرف على جيلنا، على آبائنا فخرنا مجدنا، على بيوتنا، البيوت التي تربت على الإيمان، على العدل والإنصاف، على العدل والإنصاف، على الرحمة والحلم والحنان والمودة، حاجة مثالية. هذه هي البيوت التي نريدها، هذه هي البيوت التي نسعى أن نكون مثلهم. واحدة من الخزرجيات النجاريات سابقة إلى الإسلام من الأنصار، واحدة اشتهرت كنيتها على اسمها حتى أنها لم تكن تعرف إلا بكنيتها، واحدة تعد من خالات رسول الله، والخال إما أن يكون خالا من جهة الأم أو خالا من جهة الأب، ينفع يبقى خال من جهة الأب، نعم، خال أبي خالي، وخالة أبي خالتي، وأخت أمي خالتي، وخالة أمي خالتي، فهناك خالة من جهة النسب والأم، وخالة من جهة الأبي، فهي إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحدة بايعت رسول الله بيعتين، بيعة على الإسلام والإيمان، وبيعة على الموت والجهاد. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سلفنا إذا بايع أو عاهد أو وعد وفى، فبايعت ووفت، وهي من أجل ذلك مبشرة بالجنة، هي واحدة من المبشرات بالجنة، هنيئا لها ورضي الله عنها وأرضاها. لما تكلم عنها أبو نعيم في الحلية قال: المصلية القبلتين والمبايعة البيعتين. مصلية القبلتين، صلت إلى بيت المقدس ثم صلت إلى المسجد الحرام، دليل على أنها أسلمت قديمة مع أول من أسلم من الأنصار، أخوها وأختها، أسلم جميع البيت، أسلمت وأسلم أخوها وأسلمت أخواتها أو أختاها، خالها، خالها ومن خالها؟ خالها أسعد بن زرارة أبو أمامة. يا سلام، دائما أقول لكم لما أتكلم عن واحدة أتكلم عن تركيبة البيت، فهي من أصل شريف طيب، هي نجارية، أخوها فارس من الفرسان، مجاهد شهيد، خالها أصغر وأول من بايع رسول الله، وأصغر نقيب، وأول من مات من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، أبو أمامة أسعد بن زرارة، وسيأتي الكلام عنه بعد ذلك حتى نعرف من هو ومن هي. راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي راوية واعية عاقلة، هي أم مربية وزوجة طائعة صالحة وفية، بيوت مستقيمة لا ترى فيها عوج، لا ترى فيها وسوسة شيطان، بل إنها بسرعة تتغلب على هذا الشيطان، لا ترى فيها اكتئاب ولا ضيق نفس ولا إزهاق روح ولا أكل حقوق الناس. لماذا؟ لأنها تراقب رب الناس، لأنها ترعى حق الله وتؤدي حق الله عز وجل. هذه البيوت، هذه هي النفوس التي نحاول أن نتكلم عنها وندرسها، بل نقترب. هي معروفة عند الله، مشهورة، يكفيها شرف أنها مبشرة بالجنة لأنها إحدى خالات رسول الله، كان النبي يزورها في بيتها بل ويأكل من طعامها، بل إن طعامها شفاء. يا سلام، الكريم طعامه شفاء دواء، والبخيل طعامه داء. لأجل هذا إذا دخلت عند كريم ولو قدم إليك القليل من الطعام، لأنه كريم، لأنه طيب النفس، تجد لطعامه مذاق وحلاوة، وتجده يسري في بدنك بالعافية والهناء، لأنه يحب منك أن تأكل ويتمنى أن تأكل. وكان إخواننا من العرب، العرب الكرماء، العرب الأصل، دائما لما كنا نحضر عزومة مثلا أو شيء يقول كلوا هنيئا، الأكل على قدر المحبة، على قدر حبك لي كل، بين لي أنت بتحبني قد إيه. البخيل بقى يقول لك على قدر حبك لي كل لقمة، إيه أنت جاي تنتقم؟ أنت مالك؟ وأنت ما أكلتش في بيتكم؟ لكن هذا العربي الكريم الذي ضرب بهم المثل في الكرم والشهامة والمروءة والنبل، رغم ما بهم من جاهلية، لكن الكرم هذا أصل في النفس متأصل. يقول الأكل على قدر المحبة. هي راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عرف لها قدرها، وهذا من تعاليم الله عز وجل ومن أصول دين الإسلام، أن للمرأة مكانة، مكانة سامية عالية رفيعة، مكانة شرفها الله. ومن تشريف الله لها أي للمرأة أنه صانها وحفظها، صانها في ثيابها، صانها في القرار في بيتها، صانها في احترام رأيها والأخذ بمشورتها، صانها في الحفاظ على مالها لا يعتدي عليه رجل، ولا تمتد إلى مالها زوج، بل مالها لها لا يأخذ أحد منه شيء إلا بإذنها ورضاها. شرفها الله عز وجل بأن جعلها مثل الرجل. كل حقوق الرجل للمرأة مثل الرجل في ديننا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لها حق، لهذا اعترف النبي بحقها وأنها كالرجل سواء بسواء، لما طلبت أن يدخل رجل من اليهود في جوارها. قالت يا رسول الله، فلان هذا في جواري في حفظي. اهدى، امرأة تجير رجل، تجيره يعني تحميه وتدفع عنه، يعني لا يعتدي عليه أحد، يعني لا يقتل إن كان محكوم عليه بالقتل. قالت يا رسول الله هب لي فلان. قال هو لك. هذه المرأة بحسن صنيعها إلى هذا اليهودي الذي أجارته وأقرها النبي على ذلك ورضي، زيها زي الرجل. الرجل قال ده في حمايتي، والمرأة قالت هذا في حمايتي، هذا في جواري، واحدة بواحدة. هو ده تشريف المرأة. إياك أن تظن أننا لما نقول إن المرأة تلبس الحجاب يعني إحنا بنقيدها، أبدا، نحن نشرفها، الإسلام يرفع قدرها. لما نقول إنها تقر في البيت وأنا أخدمها، أنا الخادم لها، مش هي زي ما أنتوا بتقولوا إيه هي المرأة خادمة للرجل، أبدا، الرجل هو الذي يخدم المرأة ويشرف بخدمتها. هذا الرجل أسلم لحسن صنيعها وأدبها وإحسانه وإحسانها إليه، فأسلم، فإسلامه في ميزانها. من دعا إلى هدى كان له من الأجر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اسلم على يديها. من هذه المرأة؟ من هذه الصانعة؟ من هذه المربية؟ صاحبة هذا البيت وصاحبة هذه السيرة العاطرة، كغيرها ممن سبق، تعالوا بنا نتعرف عليها، نعرفها. إنها أم المنذر سلمى بنت قيس. نحن على موعد معها في تربيتها وأصلها ونسبها وحسبها ومعالم شخصيتها، مع أم المنذر سلمى بنت قيس، نعيش ونستمتع ونتربى ونربي ونعلم ونتعلم ونستفيد ونتأدب ونعيش الحياة الطيبة التي عاشها هؤلاء أسأل ربي أن يبارك لي ولكم وأن ينفعني وإياكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، وأدعو الله في خاتمة كلمتي هذه أن يرد هذه البنت إلى أبيها وأمها سالمة. اللهم إنك يا من تقول للشيء كن فيكون، طيب قلب أبويها، ورد هذه البنت وكل ولد وبنت غائب، كل ولد وبنت غائب عن أبويه وغائب عن أهله، رده إلى أهله سالمة. كم من قلب محترق، كم من قلب كمد بغياب ولده أو أبيه أو زوجه عنه، فرد الجميع سالمين غانمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.